ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن معنى القواعد الفقهية وأهميتها، ونتمم شرح المنظومة لنبدأ اليوم بإذن الله تعالى في القاعدة الأولى من القواعد الفقهية المهمة. قال الناظم في البيت التاسع رحمه الله: وهذه قواعد قد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها. ناظم نظم في ما ندرس من المنظومة أشياء ثلاثة: نظم بعض القواعد الفقهية، وبعض القواعد الأصولية، وذكر تحتها أيضا بعض المباحث في علم أصول الفقه، واقتصر على نبذ تخص المبتدئين، فهي من السهولة بمكان. وهذه المنظومة هي اللبنة الأولى التي يمكن لطالب العلم أن يؤسس نفسه ويبني عليها بناء متينة. العلم قسمان: منظومات وشروحات. فالعلم ينظم ليحفظ، ثم يشرح ليفهم. ومن الحسن بمكان أن يتابع معنا مجموعة من إخواننا الطلبة فيجهدوا أن يحفظوا هذه المنظومة. فالعلم في حقيقة أمره قائم على تزاوج بين فهم وحفظ. العلوم الشرعية علوم قائمة على الفهم، لكن لابد فيها من حفظ. أرأيتم علم الرياضيات مثلا؟ علم قائم على فهم، لكن من لم يحفظ جداول الضرب فلا يستطيع أن يذهب ولا أن يجيء في هذا العلم. والأساس في ديننا الكتاب والسنة، فمن رام أن يحفظ فأشرف محفوظ على الإطلاق كلام الله. ثم ما يلزم دورانه على الألسنة في الفتوى، وهو أحاديث الأحكام. ومن أحسن الكتب التي كتبت في أحاديث الأحكام عمدة الأحكام، اقتصر صاحبها عبد الغني بن واحد المقدسي المتوفى سنة 600 للهجرة على الأحاديث الأحكام التي في الصحيحين، صحيح البخاري وصحيح مسلم. ووسع في ذلك الحافظ بن حجر، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني المتوفى سنة 852، فألف كتابه البديع بلوغ المرام في أحاديث الأحكام. فطالب العلم ينبغي أن يحفظ إما هذا وإما هذا، وعليه أن يحفظ ما استطاع من كتاب الله، ولا سيما آيات الأحكام التي تلزم المفتي وتلزم طالب العلم الذي يتكلم في الحلال والحرام على وجه الدوام. هناك آيات وأحاديث ينبغي أن يضبطها طالب العلم. الناظم يقول: هذه قواعد قد نظمتها. لماذا نظمها؟ النظم ليحفظ. ثم يأتي الشرح، وقد شرحها هو شرحا ميسرا، ثم يسر الله عز وجل لمجموعة من أهل العلم وطلبته أن يدرسوها، سواء باللسان أو بالبنان، بالقلم بالبنان. قال: من كتب أهل العلم قد حصلتها. هذا يفيد أن هذا العلم علم لا جديد فيه. ولعلي ذكرت لكم في هذا المجلس أن الواجب علينا أن لا نجمد ولا نجحد، والواجب علينا أن نرفض الجمود في محله وأن نرفض الجحود في محله. قواعد الإثبات كيف نثبت النص، وقواعد الاستنباط كيف نستنبط الحكم الشرعي من النص، لا جديد فيه. فمن جحد ضل. بعض الناس وبعض الأصوات ولا سيما من قبل العلمانيين اليوم الذين يتسترون ويلبسون لباس الدين يشككون في قواعد كلية وفي أصول مهمة درج عليها العلماء، فلا يقبل قواعد الإثبات كيف نثبت النص التي هي من صنيع المحدثين، كيف نستنبط الحكم الشرعي من النص التي هي من صنيع الفقهاء والأصوليين، هذه لا تقبل القيل والقال. لكن طرائح العلماء ومولدات العلماء والنتائج التي يأتي بها العلماء ليسوا بمعصومين، فما دام الأمر بين القواعد الإثبات والاستنباط فالعلم كما كان يقول شيخنا دائما الإمام الألباني رحمه الله، كان دائما يقول العلم لا يقبل الجمود ولا الهمود، العلم بحث. ما دمنا نعمل قواعد الإثبات وقواعد الاستنباط عند أهل العلم السابقين فحينئذ نحن قد نناقش القريحة وطريقة الاستدلال بالطرق المتبعة عند أهل العلم في الاستدلال أو في الاستنباط. فإذا هو قال، هو ما أتى بشيء جديد، قال هذه قواعد قد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها، وفي هذا فائدة مهمة، وهذه الفائدة المهمة ألا يتشبع الإنسان بما لم يعطى، كما ثبت في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم من تشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وكما كان يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله المتوفى سنة 211 كان يقول من بركة العلم عزوه إلى قائله. إذا أردت أن يبارك الله لك في علمك فإن ذكرت فائدة أعزها إلى قائلها، قل سمعت فلانا يقول كذا، قرأت في كتاب فلان كذا وكذا. فإذا أفادك إنسان فائدة فادع له وانسب الفائدة إليه حتى يبارك الله لك في تعليمك. من بركة العلم عزوه إلى قائله، وقد صنع الناظم ذلك فعزى صنيعه إلى أهل العلم فقال من كتب أهل العلم قد حصلتها، ثم دعا لهم بقوله جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر. فقبيح بالإنسان أن يتعلم وأن يستفيد العلم أو أن يقرأ القرآن أو أن يتفقه على طالب علم أو على عالم وأنت لا تدعو له، فمن لا يشكر الناس لا يشكر الله. وكان الإمام محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك على الصحيحين كان يقول لطلبته رحمه الله قبيح بكم أن تأخذوا علومنا وأن لا تدعوا لنا، فمن أخذت علمه فالأصل أن تدعو له. وهذا الذي صنعه الناظم، ونحن بدورنا ندعو له ونقول جزاه الله عظيم الآجر ورفع الله درجاته وسأل الله يدخله فسيح جنانه. وهكذا أهل العلم، فهم مع كونهم أمواتا إلا أنهم أحياء. فالناس كما يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي أربعة: حي حي وحي ميت وميت حي وميت ميت. فالحي الحي الذي يعيش ببدنه بين الناس ورزقه الله تعالى علما ونورا ينشره بين الناس فهو نائم قرير البال، الأكف تتجه إلى الله بالدعاء إليه فالله يحفظه. وبعض الناس ميت لكنه حي كلا إما المعروفين الكبار كالإمام البخاري والإمام مسلم والإمام أبو داود والترمذي ومن أمثال الأئمة الأربعة الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، والمتأخرون من العلماء الربانيين كابن تيمية وابن القيم والنووي وغيرهم من العلماء، هم أموات لكنهم أحياء، ذكرهم حي بين الناس في مجالس الناس، ومن الناس بالعكس هو حي ميت، حي ببدنه لكنه ميت لا يذكره أحد، ومن الناس ميت ميت إن مات لا أحد يذكره البتة، حتى نسأل الله العافية بعض الأبناء لا يذكرون آبائهم بالكلية حتى بالدعاء. فعلماؤنا رحمهم الله تعالى أحياء، انظر إلى الإمام الشافعي مثلا الذي ولد سنة 150 للهجرة ومات سنة 204. فالإمام محمد بن إدريس المطلب الشافعي الغزي العسقلاني الغزي من غزة من عسقلان، وكان تابع عسقلان آنذاك لغزة والآن تابع لمصر، عاش 54 سنة وأشغل الأمة كلها مع أنه ما عاش طويلا. فالعلماء أحياء بالدعاء إليهم وبذكرهم، فمن علمك تدعو له، من علمك تدعو له. يقول الناظم رحمه الله جزاهم المولى عظيم الأجر، جزاهم الله عظيم الأجر، جزا الله علماءنا عظيم الأجر، كم تعبوا وكم جدوا واجتهدوا وكم بحثوا وكم سهروا، سهروا حتى رأوا أعينهم أمامهم، وحفظوا لنا الكتب بخط اليد، وتعبوا تعبا شديدا، وكان الواحد منهم يرحل من بلد إلى بلد حتى يقف على حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت الهمم والنهم شديدا، كان الناس عندهم نهمة وهمة، والوسائل صعبة، واليوم ما أسهل الوسائل والعلة في النهمة والهمة، وسائل العلم اليوم سهلة. فجزاهم الله عظيم الأجر، جزاهم المولى عظيم الأجر. ثم قال بعدها والعفو مع غفرانه والبر. العفو مع غفرانه، ما الفرق بين العفو والغفران؟ قالوا العفو في التقصير عن الواجبات، من قصر في واجب دعونا الله بأن يعفو عنه، ومن ارتكب محذور دعونا الله بأن يغفر له، فدعا لهم بالعفو مقابل تقصير الواجبات. واعلموا بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة أن أكثر الناس حاجة للدعاء العلماء والملوك والأمراء، أكثر الناس بحاجة للدعاء. كان الفضيل بن عياض يقول لو كانت لي دعوة واحدة ما جعلتها إلا في الإمام، إن كان فإن بصلاحه صلاح الناس وبفساده فساد الناس. والنبي يقول في صحيح مسلم خير أمرائكم الذين تدعون لهم ويدعون لكم، وشر أمرائكم من تلعنونهم ويلعنونكم. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمراء والعلماء بحاجة للدعاء، لأنهم إذا ما وفقوا هلكوا وأضلوا، وصاب الناس شر عظيم ووباء كبير. العلماء بحاجة للدعاء أن يوفقهم الله وأن ييسر لهم وأن يشرح لهم الصدور وأن يضع الله لهم القبول وأن يبارك فيهم وفي جهودهم. فالناس كما يقول أبو بكر الوراق ثلاثة: أمراء وعلماء وقراء عباد. قال فإذا فسد الأمراء فسدت المعيشة، وإذا فسد العلماء فسد الدين، وإذا فسد القراء فسدت الأخلاق. قال والعفو مع غفرانه والبر الخلق الحسن، وقد سبق بيان ذلك. بعد هذه المقدمة، وقد سبقت مقدمات ثلاثة، عندنا ثلاث مقدمات المنظومة، بدأ الناظم في البيت الحادي عشر بنظم القواعد الفقهية، وذكر القاعدة الأولى والقاعدة الأولى تخص النية. القاعدة الأولى تخص النية، وقد صاغها علماؤنا بكلمتين، فقالوا رحمهم الله تعالى: الأمور بمقاصدها. الأمور بمقاصدها، وهذه قاعدة كلية. وقد ذكرت لكم في الدرس الماضي أن القاعدة الكلية تتسم بأشياء: أولا مجمع على العمل بها، ثانيا قامت الأدلة النقلية عليها، ثالثا تدخل في جميع أبواب الفقه. فقاعدة الأمور بمقاصدها تدخل في أبواب الفقه كلها. فالإنسان عند الله عز وجل بنيته. الإنسان اليوم في القوانين الوضعية أصبح الإنسان عبارة عن شخصية اعتبارية متمثلة بجواز السفر. أقول دائما لإخواني: تخيل رجل في الطائرة في السماء وليس معه جواز سفر، لا يوجد مطار في الدنيا يقبله من مطارات الدنيا. الإنسان صار في القوانين عبارة عن جواز سفر. جواز السفر عند الله نيتك أنت، ماذا تستحق، ماذا تسوى، كم قيمتك عند الله بنيتك. لذا الله عدل العادلين. العابد يعمل الله 50 60 70 سنة، الله يجازيه بجنة خالدا مخلدا فيها إلى أبد الأبد. قل هذا من فضله، لكن ابحث عن عدله في الكافر. الكافر يعصي ويكفر 60 70 سنة، لكن الله يعذبه وهو أعدل العادلين في نار جهنم إلى أبد الآبدين. هذا يخالف عدله؟ لا والله، هذا من عدله. لماذا من عدله؟ لأن الله عذبه على نيته. فلو بقي هذا الكافر مخلدا في الأرض لبقي كافرا، فهو معذب على نيته. فالله عز وجل يجازي الإنسان على نيته. انظر معي لصورتين: رجل يأتي بأعمال أحب الأعمال إلى الله بنية فاسدة، رجل بنية صالحة يأتي بعمل لا يوفق إليه. أيهما أفضل، الأول ولا الثاني؟ الثاني. ولذا قالوا، والحديث قد ورد عن جمع من الصحابة ومداره على مجاهيل ومتروكين فلا يقبل التصحيح بالشواهد، ولكن ورد على لسان بعض التابعين في مقطوعات يسموه حديث مقطوع: نية المؤمن أبلغ من عمله. هذا الكلام صحيح، صحيح، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية، ثبت عن بعض التابعين ومعناه صحيح. والدلالة على صحة معناه حديثان، كل منهما ثبت في الصحيح. الأول حديث أبي هريرة في الصحيحين: أول ما تسعر النار بثلاثة، ثلاثة يأتون بأحب الأعمال إلى الله: المجاهد والعالم في رواية قارئ القرآن والكريم، يأتون بأعمال من أحب الأعمال إلى الله، فيعرفهم الله بنعمه فيعرفونها، فيسألهم الله عز وجل: ماذا فعلتم؟ فكل يقول: علمت فيك، قرأت القرآن فيك، تصدقت فيك، قاتلت فيك. فيقول الله له: فسئت، وإنما قاتلت أو علمت أو أنفقت ليقال كريم أو شجاع أو عالم. وقد قيل: خذوه فيسحب على وجهه في نار جهنم. ولذا قال الشاعر رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعملا، معذب قبل عباد الوثن. الصورة الأخرى ثبت في البخاري: رجل صدق بصدقة فأراد أن يخفيها، فادخرها لليل، فاستيقظ في الليل فوضعها في يد رجل، فكان لصا، فعلم الناس به فأصبحوا يضحكون عليه أو يضحكون منه، فقال: والله لأتصدقن. وفي هذا إشارة إلى أن المخلص في عمله لله فإنه لا ينقطع عنه. فابتهل اليوم الليلة الثانية وقال والله لأتصدقن، فرأى رجلا فوضع الصدقة في يده فكان غنيا، كان من أغنى الناس، فعلم الناس بشأنه فأصبحوا يضحكون منه، فقال والله لأتصدقن، فغير المرء إلى المرأة، وجد امرأة فوضع صدقة في يدها فكانت مومسا والعياذ بالله، فأصبح الناس يضحكون منه، تصدق على غني، تصدق على لص، تصدق على مومس، ضحك الله له، قبل الله عمله. فالإنسان عند الله عز وجل بنيته. هذه القاعدة مهمة وتدخل في كل أبواب، هذه القاعدة قاعدة الأمور بمقاصدها قاعدة مهمة تدخل في جميع أبواب الفقه. الأمثلة كثيرة، من التدريس، الذي يدرس إن كان صادقا فالله عز وجل يقبله، إن لم يكن صادقا الويل له، الذي يحضر الدرس، الطالب الذي يدرس. والنيات لها فائدتان، الفائدة الأولى تميز بين مراتب العبادات، هذه سنة هذه فريضة. ولذا ثبت في الصحيحين حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات، ثم قال وإنما لكل امرئ ما نوى، لك ما نويت، الفريضة عن الفريضة والنافلة عن النافلة. فللنية فائدتان، الفائدة الأولى أنها تميز بين مراتب العبادات، والفائدة الثانية أنها تقلب العادات والمباحات بالنوايا الصالحات فتصبح من العبادات. أكلك وشربك وإتيانك لأهلك ومهنتك وعملك بالنية الصالحة هي عبادة. ولذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أحدكم ليأتي شهوته ويكتب له بها أجر. قالوا يا رسول الله أو يأتي أحدنا شهوته ويكتب له بها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكتب عليه وزر؟ فإذا وضعها في حلال يكتب له بها أجر. ما هي النية وما الفرق بين النية والإخلاص؟ الإخلاص نوع من أنواع النية. فالنية إن كانت لله والقلب في عمله للطاعات والمباحات التي ينوي بها رضا الله، والقلب لم يلتفت إلى غير الله، كان ذلك إخلاصا. فتوجه القلب للرب وعدم الالتفات إلى غيره هذا هو الإخلاص. وهنا مسألة مهمة أخطأ فيها بعض المتصوفة ودونها الحارث المحاسبي وأشاعها وأذاعها أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين المتوفى سنة 505، وهي لو أن العبد نالته منفعة مادية أو معنوية في عمل الطاعة والعبادة فهل هذا ينافي الإخلاص؟ فالحارث وأبو حامد الغزالي يقولون هذا ينافي الإخلاص. والراجح عند المحققين من العلماء، وقد بحث هذه المسألة بحثا جيدا أبو بكر بن العربي المالكي في كتابه عارضة الأحوذي على شرح الترمذي، وأخذ كلامه وطوره وعمقه وأصله وبنى عليه نظرية كاملة مهمة جدا تفتخر البشرية بها اليوم، الإمام الشاطبي في كتابه العظيم الموافقات. فقرر أن هذه الأشياء ليست مخالفة للإخلاص. الله يقول عن الحج فيه منافع للناس، فمن حج فانتفع لا حرج في ذلك. لو أن رجلا استقام فعرفت عنه الأمانة وعرف دينه من سمته وظاهره من لحيته ولباسه، ففتح متجرا فكثر زبائنه بسبب استقامته، هل هذا أمر فيه رياء؟ ليس هذا فيه رياء، إنما هذا يدخل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن. ولما أتي بجنازة فأثنى عليها الناس خيرا، ثم أتي بجنازة فأثنى الناس عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأولى في الجنة والثانية في النار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. فالذكر الحسن بين الناس أمر حسن، واجعل لي لسان ذكر في الآخرين، لسان صدق في الآخرين. هذا من دعاء إبراهيم، أن يكون له لسان صدق في الآخرين. فأن يكون للإنسان لسان صدق، هذا لا ينافي الرياء، بخلاف كلام الحارث المحاسبي، وبخلاف الذي قرره أبو حامد الغزالي الذي تأثر بالفلاسفة، كان يوجب النظر في علم الكلام ثم تاب بعد ذلك. ولكن كما قال تلميذه ابن العربي في عرضة الأحوال عن أبي حامد الغزالي رحمه الله، قال عنه إنه بلع الفلسفة ثم تاب منها وأراد أن يتقيأها فلم يستطع، فبقيت لها أثر. وجدت في كتاب الإحياء أن أبا حامد الغزالي رحمه الله يقول: لو أن الإمام كان راكعا فسمع أصوات قادمين فطول الركوع من أجل أن يدرك الركوع معه ليدرك الركعة، قال: هذا التطويل رياء، وهذا ينافي الإخلاص. ولما يسر الله لي وأن حققت كتاب الموافقات للإمام الشاطبي، أثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع فسمع أصوات أقوام كان يطيل الركوع، هذا صنيعه صلى الله عليه وسلم. ولذا أن يفعل العبد فعلا والقلب ليس متجها فيه إلا إلى الرب سبحانه، فتقع وراءه فوائد مادية أو معنوية، فهذا لا ينافي الرياء في أي حال من الأحوال. الأمور بمقاصدها، مسائل الزواج، مسائل الطلاق، مسائل الطعام والشراب والزينة والتطيب، كلها الأمور بمقاصدها. يعني سئلت في بعض المجالس: إيش حكم تعاطي المنشطات الجنسية؟ إيش الجواب؟ الأمور بمقاصدها، إيش نيتك من أخذك لهذا؟ طيب شاب يتطيب، شاب يلبس لباس جميل ويتطيب ويذهب للجامعة أو يأتي للمسجد، إيش حكمه هذا؟ إيش حكمه؟ الأمور بمقاصدها، الله يعلم بنيته، فقد يوجر وقد يوزر. يعني وضع الطيب قد يكون إثما وقد يكون طاعة وعبادة، ما الذي يجعل هذا طاعة وهذا ليس بطاعة؟ النية، الأمور مقاصدها، الأمور مقاصدها. طيب الخطيب لما يخطب يطيب ولا ما يطيب؟ لو ذهب يخطب امرأة بعد ما عقد عليها، سئل عطاء كما في مصنف عبد الرزاق، سئل عطاء فقال: الأحب إلي ألا يتطيب مخافة أن يعرض عنها فينكسر قلبها، الأحسن أن لا يطيب. الطيب للزوجة عبادة، الطيب للمرأة الأجنبية حرام، الأمور بمقاصدها. فالعبادات كلها يقال فيها، الأعمال كلها عبادات ومعاملات وأقوال وأفعال، كلها يقال فيها الأمور بمقاصدها. هذه المامة حول القاعدة. الآن ندخل في القاعدة ونفصل في القاعدة على حسب البيت الذي بين أيدينا. نقرأ البيت الحادي عشر ونتأمل البيت الحادي عشر، وأنا بودي يكون معكم أوراق وأقلام والمنظومة تكون بين أيديكم حتى نتفقه ونفهم فهما حسنا. يقول الناظم في البيت الحادي عشر: النية شرط لسائر العمل، فيها الفساد، فيها الصلاح والفساد للعمل. النية شرط لسائر العمل. ما معنى الشرط؟ قال طلبة العلم: ما معنى الشرط؟ قال: النية شرط. تفضل. جزاك الله خير. الشرط ما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم. كلام سهل مش صعب. الوضوء شرط للصلاة، إذا توضأنا يلزم من الوضوء وجود صلاة وعدم صلاة؟ لا يلزم. ما لا يلزم من وجوده وجود أو عدم، ولكن يلزم من عدمه العدم. فإذا ما في وضوء ما في صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول من جامع الإمام الترمذي وهو صحيح، قال لا صلاة لمن لا وضوء له، الذي ليس له وضوء ليس له صلاة. فلا يلزم من وجود الوضوء وجود لا صلاة، لا وجود صلاة ولا عدم صلاة، ولكن يلزم من عدم الوضوء عدم الصلاة. فما لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، ويلزم من عدمه العدم، هذا معنى الشرط. طب الشرط في داخل العمل ولا خارج العمل؟ الفرق بين الشرط والركن، الركوع قراءة الفاتحة، السجود ركن أركان الصلاة، استقبال القبلة، ستر العورة، الوضوء شرط. الشرط خارج العمل، يسميه العلماء خارج المائية، والركن داخل العبادة. الوضوء شرط ولا النية شرط أم ركن؟ شرط. هذا مهم، اجعلوني أفصل قليلا قليلا، الورد أفصل طويلا أحتاج للدرس كاملا، لكن أفصل قليلا في موضوع النية والوقت. النية والوقت، رجل توضأ في بيته، سمع يستعد لصلاة المغرب مثلا، توضأ في بيته، خرج للصلاة، جاء الإمام صلى، جاء المسجد وقف وراء الإمام فقال الله أكبر. النية قلت لكم معناها قصد القلب للرب، لا يلتفت لغيره ولا يريد من عمله إلا الله، فإذا وقعت منافع ما في حرج. واجعلوني هنا أشرح العجز ثم أعود للموضوع حتى نفهم الأمور. الإنسان لما يعمل عمل عندنا احتمالات ثلاث. احتمال الأول أن يكون نيته لله أصلا، هو لا يريد إلا الله فعمله مقبول. احتمال الثاني في أثناء العمل يدخل للرياء فهذا عمله مقبول لكن ينقص من الأجر بمقدار ما دخل من الرياء. الأمر الثالث أن يبدأ العمل بنية فاسدة لا يريد به الله عز وجل أبدا، كان يصلي لأنه والله بده يتقدم لبنت فلان فراح يصلي عشان فلان يشوفه في الجامع من أجل إيش؟ أن يعطيه ابنته، والله يعلم أنه ما جاء إلا لأنه يريد البنت، هذا عمل فاسد باطل مردود عليه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، ليس لله في نصيب. لكن هو إذا جاء لله فراح طلب بنت فلان فقال له والله أنت مصلي وأنت صاحب خلق طيب أزوجك، هذه البركة الأولى التي تكلمنا عليها والتي لا تخالف الرياء، هذا أمر لا حرج فيه. إذن العمل بترتب عليه صلاح أو فساد. في تعلق رابع ما ذكرناه في النية والعمل، أن الإنسان يعمل نية صالحة ويبقى عمله بالنية الصالحة ثم يصيبه العجب بعد العمل، يدخل عليه عجب. فإذا دخل عجب ومباهاة فالعجب قد يشتد إلى درجة قد يحبط العمل. ولذا كان بعض السلف يقول لئن أنام طوال الليل وأصبح نادما أحب إلي من أن أقوم الليل وأصبح معجبة. أنام طول الليل وأصبح نادم فاتتني ليلة وما قمت الليل، أحب إلي من أن أنام من أن أقوم طوال الليل وأصبح أرى نفسي شيخ الإسلام، أرى نفسي سيد الخاشعين وأكثر الناس طاعة لله رب العالمين. خلاصة الإنسان النية عمل قلبي خالص وليس للسان فيه نصيب. يعني لو وقفت وراء الإمام وفي قلبك أنك تريد أن تصلي الظهر كنت نائم مثلا وراعت عليك نمت قبل الظهر استيقظت مع العصر جئت للمسجد، قلبك تصلي الظهر وصليت وراء إمام بيصلي العصر ولسانك أخطأ فقال العصر، فيسقط عنك فريضة الظهر ولا تسقط عنك فريضة العصر. لا يوجد صلة للسان بالنية، النية معناها توجه القلب، النية عمل قلبي خالص. بعض الناس يقول لا النية يسن أن نتلفظ بها، قال ليش؟ قال مش في الحج احنا بننوي بنقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحج، قلنا لا لا، قولك في الحج لبيك اللهم بحج كقولك في الصلاة الله أكبر، هذه ليست نية. يعني لو أن رجلا جاءنا فقال يا شيخ أنا نويت أحج عن أمي، حجيت حجة الإسلام وفي الميقات قلت لبيك اللهم بحج فقط ولم أذكر أمي، وقلبي إني أنا أريد أن أحج عن أمي وأنا ما تلفظت عن أمي، إيش نقول له؟ حجتك عن أمك وليست عنك، لأن النية عملها القلب، وأنت قد نويت وأنت قد أتيت بإيش؟ بالإهلال بالإحرام، أتيت بأهللت بالحج، قلت لبيك اللهم بحج، فلبيك اللهم بحج إياك أن تظنها نية، هي ليست نية، هي بمثابة تكبيرة الإحرام. فالتلبية ليست نية، النية عمل قلبي. إذن رجل توضأ في بيته جاء للمسجد وقف وراء الإمام قال الله أكبر، النية شرط لسائر العمل، النية خارج العمل تجزئك وصلاتك صحيحة إلا إذا رفضتها في الطريق. فإذا رفضت النية وانت في الطريق قلت أنا ما أريد أمشي المسجد، أريد أزور والدتي، أزور صديقي، أعود مريض، أزور صاحبي، أشتري شيء، رفضت النية، فحتى تصح نيتك، حتى تصح نيتك وتصح صلاتك، فمتى رجعت للمسجد تحتاج نية جديدة، متى رجعت للصلاة تحتاج نية جديدة. فما لم ترفض النية فصلاتك صحيحة، هذا مذهب جماهير أهل العلم إلا الشافعية. فالشافعية من بين سائر إخوانهم الفقهاء يقولون لا بد أن تكون النية قبل تكبيرة الإحرام، ولذا أكثر الناس وسوسة في موضوع النية الشافعية، يقولون لا بد أن تنوي 4 ركعات في قلبك قبل تكبيرة الإحرام، لكن النية هي ما دامت أنها خارج العمل وهي شرط وليست بركن، فأنت متى أتيت بها؟ كالصوم، مجرد أن تشرب أو تضع كوب الماء بجانبك أو تربط الساعة للاستيقاظ على السحور حصلت النية، ولو أنك بقيت نائما النية حاصلة. ولا يلزم في الصوم النطق، كما أنه لا يلزم في الطعام كل ما أكلت تقول أنا نويت أكل أتقوى على طاعة الله حتى تكتب لك أجر، أو كلما يأتي الرجل زوجه يقول أنا نويت أنا أعف نفسي وأعف أهلي عن الحرام، لا ليس هكذا الشرع. أنت الله يعلم أنه لو كانت أجمل نساء الدنيا عندك بحرام لا تقربوها، فأنت لما تأتي أهلك إيش تقول؟ تقول بسم الله، الآن هذا الماء نقول بسم الله، إيش يعني بسم الله؟ يعني يا رب أنا أشربه باسمك، يا رب لو كان هذا حرام ما شربته، يا رب أنا أطأ زوجتي باسمك لو كانت حراما ما وطأتها، فاللي بوكل حرام وبوكل ربا وبشرب خمر وبزني ولما يشرب ماء ويأكل طعام ويأتي زوجته يقول بسم الله كذاب، كذاب ليس بصادق. فالشاهد أن النية كما لا تلزم في الطعام والشراب والوطئ والعمل والمهنة لا تلزم في الصوم ولا تلزم في الصلاة. مما ينبغي أن نستفاد منه أن العبادة كلما طال أمدها وابتعد زمنها ضعف تعلق النية بها، لذا أضعف تعلق للنية بأطول عبادة في الشرع وهي عبادة الحج. فالحاج متى أبطل حجه وجب عليه أن يتممه، وعليه الحج من عام القابل، حج باطل والواجب عليه أن يبقى بين الحجيج وأن يتمم حجه. النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث جابر بن عبد الله بات ليلة في أبر علي في ذي الحليفة وانتظر اليوم الثاني لصلاة الظهر، صلى الظهر وأحرم الحج. يقول جابر: فوقفت فنظرت عن يميني فرأيت أناسا مثل مد البصر، فرأيت عن يساري فرأيت أناسا مثل مد البصر، فنظرت أمامي فوجدت أناسا مثل مد البصر، فنظرت خلفي فوجدت أناسا مثل مد البصر. النبي نام ليلة وبقي للظهر ينتظر قدوم الحجيج، وحج معه أكثر من 100,000 حاج في الموسم الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم في العام العاشر للهجرة، وساق الهدي معه عدد قليل، وكل الحجيج كانت نيتهم نية نبيهم صلى الله عليه وسلم في الحج. ولما وصل النبي مكة واعتمر الناس أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل، وكانت العرب في عادتها تستعظم أن يأتي الرجل زوجته في الحج، فاستغربوا فقالوا: يا رسول الله، أي الحل؟ أنت تأمرنا نتحلل، أي الحل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحل كله، كل أنواع الحل، الحل كله. فأمر صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يغير نيته. والشاهد من إيراد هذا الحديث أن تعلق الحج بالنية تعلق إيش؟ ضعيف، تعلق ضعيف. حتى قال جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم، ولا أستحي مما قاله جابر، قال: فذهبنا إلى منى، أي في اليوم الثامن، أي نوينا الحج، قال: فذهبنا إلى منى وأذكارنا تقطر منية، أي من قرب العهد بالزوجات، فاستجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذا لو أن رجلا سألك فقال: أنا نويت أحج عن أمي ولم أحج عن نفسي، بماذا تجيبه؟ تقول له: الحج عن نفسك، وإن كانت النية عن أمك، لأن الله لا يقبل الحج عن أمك حتى تحج عن نفسك. وتعلق النية بالحج ضعيف، فأنت فعلت أفعال الحج وحصلت مطلق النية. ولا يلزم أنواع الحج، كثير من عوام بلادنا يذهب للحج ويأتي: يا أبو فلان، شو نوع الحج الحجين؟ قال: إيش دريني؟ قال: شو بدريني؟ قال: كان معي مرشد يقول اعملوا اعملوا واعمل، إيش تفتي؟ إياك تقول له حجك باطل وأنت مثل اللي صلى وما عرف صلى فريضة ولا نافلة. لا، الصلاة غير الحج، الصلاة عبادة قصيرة، فكلما قصرت العبادة اشتد تعلق النية بها، وكلما طالت العبادة ضعف تعلق النية بها. لذا من الخلاف المعتبر عند أهل العلم مسألة لم يرد فيها نص، وهي: من عزم أن يأكل وأن يشرب في نهار رمضان ثم لم يأكل ولم يشرب، فإذا ألحقنا بالحج صومه صحيح، وإذا ألحقنا بالصلاة صومه باطل. فمسألة وقع فيها خلاف بناء على تعلق النية بالعبادة والطاعة. طيب تأمل معي، قال: النية شرط لسائر العمل. لماذا قال لسائر؟ لماذا لم يقل لكل؟ هل يوجد أعمال فيها أجر وعبادة لله دون نية؟ هذا معنى كلامه لسائر. قال: النية شرط، قال لسائر العمل، لم يقل لكل العمل. لماذا؟ هنالك من العبادات ما هي عبادات تروك، فمن ترك الشر وبرئت الذمة من تعلق دنيوي فهذا لا تلزم له النية. يعني أنا أعلم بعض إخواني على دين وله دائن يؤذيه، إذا مادي أو إذا معنوي، فأنا ذهبت فسددت الدين عنه ولا يعلم هذا الدين، الاعتبار ليس له اعتبار، الاعتبار مقبول عند الله، مقبول عند الله، هو لم ينوي ذلك. العلماء قالوا: ما تسقط به الذمة من تعلق دنيوي وأعمال التروك، شاب يرى بنت يغض بصره عنها، تراوده بنت فيبعد عنها، ولو لم ينوي له أجر. التروك لا تحتاج لنية، التروك لا تحتاج لنوايا، ولو نوى لكان أفضل، لكن مجرد الإعراض عن الترك هو بعينه أجر وعبادة وإن لم تحصل نية. ثم هنالك أعمال رتب عليها الشرع أحكام، وهذه الأحكام تخص غير المكلفين بل قد تخص غير المسلمين. رجل تحته امرأة كتابية حاضت، فلا يحل له أن يطأها حتى تغتسل، فالكتابية إن اغتسلت لا تحتاج نية، وحل وطئها يترتب على غسلها دون نية. ولذا قال الناظم قال النية شرط لسائر، لم يقل لكل. ومثلها المجنونة، رجل عنده امرأة مجنونة جنت ويستطيع أن يتمتع بها، فلما تغتسل بعد الحيض يحل له أن يطأها والنية معتبرة؟ لا يلزم النية، لا يلزم النية في مثل هذه الصورة، لا يلزم النية. ولذا الأفعال التي تترتب عليها أحكام ولكن المؤاخذات الشرعية أو التروكات وعدم إشغال الذمة أو فيما يخص غير المسلمين هذه لا تحتاج لنوايا. فكان الناظم رحمه الله تعالى دقيقا لما قال لسائر ولم يقل لكل. طيب نعود للبيت، يقول الناظم النية شرط قال لسائر العمل، لم يقل الفعل ولم يقل القول. وينبغي أن نعلم بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة أنه عندنا قول يقابله عمل، عندنا قول يقابله فعل، وأن العمل يشمل القول والفعل. القول باللسان ولكن الأقوال أعمال، والأفعال ليست أقوالا، أقوال يقابلها أفعال، والعمل يشمل القول والفعل. ولذا كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول كان يقول من كان يعد قوله من عمله حفظ لسانه، الذي يعد قوله من عمله يحفظ لسانه، فالقول عمل. ولذا الناظم أحسن لما قال لسائر العمل، فالأقوال بالنيات. يعني لو رجل قال بالطلاق ولا من بالطلاق، يقع الطلاق؟ لا يقع الطلاق، على مذهب شيخ الإسلام لا يقع الطلاق. شيخ الإسلام في زمانه سجن في سجن القلعة في دمشق حتى مات، لأنه يقول أن من حلف بالطلاق لا يقع الطلاق، ومن قال بالطلاق بالثلاث قال لا يقع الطلاق، لأن الله يقول الطلاق مرتان، لابد الطلاق يكون له رجعة ومرة ومرة، وسجن حتى مات. ولأنه فيما نحسب والله حسيبه صادق جميع المحاكم الشرعية في العالم اليوم يأخذون بمذهب شيخ الإسلام رحمه الله. فشيخ الإسلام لما كان يناظر خصومة قال افرض واحد عند افرض رجل عنده امرأة اسمها طالق فأخطأ، فبدلا من أن يقول لها يا طالق ينادي عليها قال لها أنت طالق، قال تطلق؟ قال مش ممكن تطلق. كذلك لو أن رجل قال فلان علي الطلاق أو غير الطلاق، فهذه أقوال، وهذه الأقوال العبرة فيها بالإيش؟ بالنوايا. وضرب لهم مثلا موضوع العتق، النبي يقول ثلاثة جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والعتاق، أن يعتق الرجل عبده العبد الذي عنده. قال رجل عنده أمة والأمة لبست لباس الحرائر وغطت وجهها ولبست عباءتها وتعرضت نصف الطريق وتعرضت وجه سيدها وجه سيدها، فسيدها نهرها فقال لها خذي طرف الطريق يا حرة. قال هل تصبح حرة؟ هو يقول لها يا حرة، لكن يريد يقول لها يا حرة وهو لا يعلم أنها أمة له، فهذه لا تصبح حرة. كذلك المسألة الأولى في نقاش طويل كثير معروف عند أهل العلم، لكن المقصد أن الأقوال كالأفعال، الأقوال كالأفعال، كل من الأقوال والأفعال تدخلها النوايا. ولذا من قال كفرا وهو لا يريد الكفر لا يكفر، من قال كفرا وهو لا يريد الكفر لا يكفر، ومن فعل فعلا لا يريد الكفر لا يكفر، إلا في صورة واحدة ذكرها أهل العلم أهل السنة خلافا للمرجئة، قالوا إذا كان القول أو الفعل يناقض الإيمان من جميع الوجوه، إذا كان يناقض الإيمان من جميع الوجوه فهذا قوله وفعله يكفر، أما إذا كان لا يناقض الإيمان من جميع الوجوه وكان الكلام مشبها فهذا لا يكفر. طيب، يقول الناظم: النية شرط لسائر العمل، قال فيها الصلاح والفساد للعمل. إيش الأثر المترتب على النية؟ العمل صالح أو فاسد، العمل صالح أو فاسد، فالعمل بالنية الصالحة صالح، والثمرة أو الأثر المترتب على هذه الثمرة هل الذمة تبقى مشغولة أم أن الذمة تبرأ؟ فإذا كان العمل صالحا الذمة برئت، وإذا بقيت الذمة مشغولة فإن الذمة لم تبرأ، فيكون العمل حينئذ فاسدا أو باطلا. والذي يظهر من صنيع الناظم وسيأتينا مفصلا في أبيات لاحقة أن الناظم لا يفرق بين الباطل والفاسد، وبعض أهل العلم كالحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون عن الباطل ما لا يشرع بأصله ولا بوصفه، ويقولون عن الفاسد ما شرع بأصله دون وصفه، فيفرقون بين حرمة أكل الميتة وبين حرمة أكل الخنزير، فالخنزير لم يشرع لا بأصله ولا بوصفه فهو باطل، والميتة عند الضرورة شرعت بأصلها دون وصفها فهي فاسدة، فهي فاسدة وهي ليست بباطلة، وهكذا. وهذه تدقيقات تلزمنا في مبحث يأتينا في بيت مستقل مهم سنخصه بمجلس إن شاء الله حول متى يقتضي النهي الفساد، إذا جاء النهي متى نقول عنه فاسدا ومتى لا نقول عنه فاسدا. ومما ينبغي أن يذكر في هذا الصدد أن الشرع إن ذكر القبول فإن القبول في الشرع على درجات، فأعلى درجاته أن يحقق صاحب العمل الذي قبل عمله معية الله وتأييده، وأن يكون له ناصرا ومعينا فيحقق المعية الخاصة، ثم الأدنى من ذلك أن ترفع درجاته عند الله، ثم الأدنى من ذلك أن تكثر حسناته، ثم الأدنى من ذلك أن لا تشغل ذمته بالتكليف. وقد يحصل مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل، ويكون المراد بأن الله لا يقبل أن الذمة لا تشغل، فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة عبد آبق، وثبت أيضا إن الله لا يقبل صلاة قوم أو صلاة من يشرب الخمر 40 يوما، فالذي يشرب الخمر ثم يصلي بعد أن يصحى فإن صلى فإن ذمته تبرأ ولا تشغل، ولكن لا تكون له حسنات، وصلاته لا ترفعه درجات، ولا يحقق القرب من رب البريات، وتحصيل حاصل لن يحصل المعية والتأييد الخاص من الله عز وجل. السلام عليكم. أذان. تفضل.
الله أكبر.
أقول في هذا القدر كفاية في موضوع النية، وأحيل من أراد الاستزادة على رسالة مطبوعة وهي بديعة جدا لفضيلة الشيخ عمر الأشقر رحمه الله، له كتاب اسمه مقاصد المكلفين، وهو رسالة الدكتوراه له، فصل موضوع النية تفصيلا بديعا جدا، والذي ذكرناه إن شاء الله يكفينا في المراحل الأولى في شرح المنظومة. أخ يقول: ما هي النية في العمرة عن شخص متوفى؟ الأحسن أن تقول لبيك اللهم بعمرة عن فلان، لكن لو لم تذكر فلانا وكان ذلك في قلبك أجزاءك. والدليل على ذلك ما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: لبيك اللهم عن شرومة، فقاله النبي صلى الله عليه وسلم: لب عن نفسك ثم لب عن شرومة. فقال قبلها: من شرومة؟ قال: أخ لي أو قريب. قال ابن حزم ومال إليه شيخنا الألباني رحمه الله، قال: من أراد أن يحج أو أن يعتمر عن غيره ينبغي أن تكون بينه وبينه صلة، أخ أو قرابة أو مشابه، الله تعالى عليه. أحدهم يقول: إذا توضأت بنية صلاة النافلة فلا يصح صلاة الفريضة، ليس بصحيح. هذه وسيلة، وهذا يأتينا قريبا ويأتينا تأصيله وتفصيله. رجل توضأ، جاء ثم ذهب توضأ، ثم جاء ثم ماذا تفعل؟ قال: وضوء عبادة وأنا عبد الله بالوضوء. نقول له: أنت مبتدئ، هذه عبادة على هذا النحو ما سبقك بها أحد. الوضوء وسيلة لعبادة، فأنت تفعل وسيلة لجنس العبادة وليس لمفردة من مفردات العبادة. فإذا أنت استخدمت هذه الوسيلة بعبادة من صلاة نافلة أو فريضة أو تلاوة القرآن، ثم أردت أن تجدد وضوءك فلا حرج، ثم أردت أن تجدد وضوءك فلا حرج. أما أن تتعبد الله بالوسيلة فهذا أمر مرفوض. هل يجوز قراءة سورة البقرة بنية التحصن كل ثلاث مع العلم أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن قراءتها لعدم جعل البيت كالمقابر؟ ثبت في صحيح ابن حبان أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان ثلاثة أيام، فمن قرأ البقرة وينوي أكثر من نية فلا حرج. والجمع بين النوايا في العبادة الواحدة أرجح الأقوال أنه مشروع، ودليله فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. فدل هذا الحديث على جواز صلاة ركعتين راتبة أو تحية مسجد أو نافلة مطلق النافلة مطلق عدا الفريضة بنية الاستخارة والنية الأخرى. فلا حرج أن تفعل العبادة بأكثر من نية، لا حرج أن تفعل العبادة بأكثر من نية. أن تصوم مثلا يوم اثنين في محرم في يوم خامس عشر أو ثالث عشر أو رابع عشر فتنوي في اليوم الواحد أكثر من نية فلا حرج. إن كنت ممن يتعود أن يصلي تحية المسجد وسنة الوضوء والرواتب فضاق بك الوقت فلم يتسع إلا لصلاة ركعتين، ثم يقيمون الصلاة للظهر مثلا، فلك أن تصلي ركعتين بثلاث نوايا: تحية مسجد، سنة وضوء، سنة الظهر القبلية، ولا حرج في ذلك. ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بأمر فليركع ركعتين دون الفريضة. أيهما أفضل، مكة أو المدينة؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك أحب البقاع إلى الله، كان يخاطب مكة، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ومع هذا فقد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اجعل حبنا للمدينة كحبنا لمكة وأشد. وثبت في صحيح البخاري عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لما يعود من أسفاره إلى المدينة كان يرفع رجليه ويضرب بهما جنبي دابته فرحا من شدة فرحه قدوم المدينة. فكان النبي إذا فارقها ثم عاد إليها كان يفرح حتى يرفع رجليه ويضرب جنبتي الدابة من شدة فرحه صلى الله عليه وسلم. وهذا الصنيع من شدة الفرح وسنة. وأودي لو أن بعض العادات يؤلف مؤلف في العادات التي لها يعني آثار حتى نبقى على عبادة على عاداتنا التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرحت لما وجدت في ترجمة الربيع بنت معوذ وعلى غالب الظن في الثالث من سير علم النبلاء أنه ليلة البناء بها زارها النبي صبيحة البناء بها. هذه عاداتنا، عاداتنا أن الإنسان يزور يعني أخته أو ابنته في صبيحة الزفاف، هذه سنة نبوية. فجمع مفردات هذه العادات في مفرد أمر حسن. إذا نجح أحدهم بالتوجيه بالغش لترقيه في وظيفة، الغش حرام، أن نغش بعضنا أن يغش بعضنا بعضا حرام، وأن نغش الكفار حرام. ولذا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من غشنا، وثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من غش، من غش فليس منا ومن غشنا فليس منا. هذا ثابت في صحيح مسلم بالروايتين. ولكن كأني بالأخ السائل سؤاله ناقص، يقول لو أن رجلا غش في الوظيفة ثم ازداد راتبه على إثر غش في الشهادة ثم ازداد راتبه، فهل هذه الزيادة حلال أم حرام؟ هذه الزيادة حلال أم حرام؟ هذا يحتاج إلى تفصيل على أصل، نحتاج أن نذكر ثمرة أصل. الأصل مذكور في بيت يأتينا لاحقا ويأتي الجواب إن شاء الله، يأتي الجواب وحينها تعلم لماذا العلماء يقولون حلال أو حرام. نريد في تدريسنا للقواعد أن نعمل مساج للعقل، نصبح نفهم وندرك لماذا العلماء يختلفون رحمه الله تعالى. ما هي الطريقة السنية في أذكار الصباح والمساء؟ أن تربط قلبك بربك، وأن يكون الذكر نابعا من قلبك، تذكر الصباح في طرفي النهار ما بين العصر إلى المغرب قبل الغروب، إلا الألفاظ التي ورد فيها أنه كان يقول في المساء، فإذا وقفنا على لفظ كان يقول في المساء المراد المغرب. وأما أذكار الصباح والمساء فما بعد العصر وما بعد الفجر. في أذكار ما بعد الصلاة، هل من السنة قراءة الإخلاص والمعوذتين ثلاث مرات؟ أذكار الصباح والمساء فيها ذكر المعوذات ثلاث مرات، ولكن الخلاف بين أهل العلم، وهو خلاف معتبر قائم على اختلاف الروايات، هل تقرأ سورة الإخلاص دبر الصلوات أم يكتفى بقراءة المعوذتين؟ فقد ثبت في ذلك حديث، فبعض الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ المعوذات دبر الصلوات، وفي بعض الأحاديث وهي رواية الترمذي اقرأ المعوذتين دبر الصلوات. مخرج الحديث اختلف، فلو أن المخرج اتفق لحملنا المعوذات على المعوذتين، ولما كان المخرج قد اختلف فحينئذ على تأصيل ابن دقيق العيد في إحكام الأحكام في مواطن عديدة منه لما اختلف فنأخذ بالزيادة المعوذات غير المعوذتين. متى قرأت أو سمعت حديثا فيه ذكر للمعوذات فالمراد بالمعوذات المعوذتين والإخلاص، وإذا قرأت المعوذتين فالمراد بها قل أعوذ برب الفلق ورب الناس. فمن جعل رواية الترمذي الأصل اقرأ المعوذتين لم يجز أن يزاد بعد الصلاة قراءة الإخلاص، ولكن كان يقرأ المعوذات فهذه الرواية تسمح بقراءة الإخلاص، ومنها هنا وقع الخلاف. ما الفرق بين المعرفة والعلم؟ العلم لا يسبقه جهل، والمعرفة يسبقها جهل. إذا من الخطأ أن تقول يعرف الله، وإنما تقول يعلم الله، فالعلم لا يسبقه جهل، والمعرفة يسبقها جهل. وإذا أطلقت في حق الله المعرفة والإطلاق عزيز وقليل، فإنما أطلقت من باب المشاكلة، من مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس اعرف الله يعرفك، اعرف الله يعرفك، ومعنى يعرفك أي أنه يكون لك، وتكون في معيته الخاصة، وأما غيرك فينساه ويجهله. لا أقول يجهله بمعنى أنه لا يعلمه، وإنما أن الله عز وجل لا يحفظه. فجاء التوسع في هذا العبارة، في هذه العبارة، في هذا السياق لمعنى بلاغي خاص. وأما الأصل في اللغة في الفرق بين العلم والمعرفة أن المعرفة يسبقها جهل، أما الله عز وجل فعلمه محيط بكل شيء. هل يشترط في كفارة اليمين لمن لا يستطيع دفع كفارة أن يصوم 3 أيام متتالية؟ الآية فصيام 3 أيام، وهذه الآية لا يذكر فيها التتابع، والتتابع فصيام 3 أيام متتابعات قراءة شاذة ثبتت عن أبي بن كعب. وعند الحنابلة أن القراءة الشاذة لا يثبت بها قرآن، ولكنها كالآحاد يثبت بها حكم. فعند الحنابلة دون غيرهم من سائر إخوانهم الفقهاء يعاملون القراءة الشاذة معاملة الخبر الصحيح، ولا يعاملونها معاملة القرآن، فيحرم التعبد بها ويحرم القراءة في الصلاة بها، إلا أنهم يأخذون منها أحكام. لكن جماهير أهل العلم يجعلون الشاذة ليست قرآنا، ويقولون بما أنه قد سقطت قرآنيتها فقد سقط الأخذ بها ولا يعمل بها، والله تعالى أعلم. هل دعاء السفر يجوز أن يكون جماعيا في الحافلة؟ الأصل في الأدعية والأذكار أن تكون في السر، ولا يجوز للمسلم أن يجهر إلا ليعلم أو يذكر، فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع أقواما يدعون ويكبرون ويرفعون أصواتهم بالدعاء، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، ولكن تدعون من هو أقرب إليكم من رحله. فالأصل في الدعاء أن يكون في السر. مثلا أنت جالس على طعام، أكل الناس، لم يدعوا لمن قدم الطعام، فرفعت صوتك بالدعاء للتذكير فلا حرج. أنت جالس مع عاجم أو مع عوام أو مع جهال لا يحفظون دعاء السفر، فقلته تلقينا من أجل التعليم لا حرج. أما أن يتعبد الله بالدعاء الجماعي وبالقراءة الجماعية فهذه من البدع، كما قال الإمام مالك وذكر ذلك عنه الطرطوشي في كتابه الحوادث والبدع، وقال: أول من أحدث ذلك أهل الإسكندرية. ما هي مسألة الاستثناء في الإيمان؟ مسألة الاستثناء في الإيمان هي من المعالم الفارقة بين مذهب أهل السنة ومذهب المرجئة. أما أهل السنة فيجوزون الاستثناء في الإيمان، وأما المرجئة الضالة فإنهم لا يجوزون الاستثناء في الإيمان. ومعنى الاستثناء في الإيمان أن يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء الله، فلا يجوز للمسلم أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على الشك، وهذا يدل على أن الإيمان ليس هو التصديق المحض، لأن التصديق متى دخله شك فقد ذهب. ولذا الماتريدية وجل الحنفية المتأخرين الماتريدية يقولون أن من شك، من استثنى في إيمانه فقد شك، ومن شك فقد كفر، وهذا كلام ليس بصحيح. يجوز للعبد أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله على معنيين: المعنى الأول تبرك، والمعنى الآخر أن يقول هذه الكلمة مخافة العاقبة وخوفا من أن لا يقبل الله له عمله، وليس من باب الشك الذي يناقض التصديق. فمتى قال العبد أنا مؤمن إن شاء الله لازم من ذلك أن العمل عنده داخل في مسمى الإيمان، فإن من لم يدخل العمل في مسمى الإيمان يجعل الإيمان تصديقا محضا، فإن أدخل عليه الشك زال التصديق فوقع الكفر عنده. أما من أدخل العمل في مسمى الإيمان وهذا هو مذهب أهل السنة، فإنه يجوز حينئذ أن يقول أنا مؤمن إن شاء الله مخافة ألا يقبل عمله، أو خشية من سوء العاقبة، أو أن يقول ذلك من باب التبرك. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. ما حكم تعزية أهل الكتاب؟ ذكر جماهير أهل العلم فيما نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه المجموع أن تعزية أهل الكتاب لا حرج فيها، شريطة ألا تكثر سوادهم وألا تذكر الرحمة على موتاهم، وإنما تعزيهم بالعبارات الشائعة الذائعة على ألسنة الناس. أما أن تذهب إلى الكنائس إلى الكنيسة وأن تشيعه في الجنازة فهذا أمر فيه تكثير لسوادهم، وهذا أمر حرام. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله، وأما أن تقول له اسلم راسك بقية في حياتك في حياتك أو مثل هذه العبارات فأمر لا حرج فيه. لكن يقول الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتابه في جزئه حق الجار: من كان له جار نصراني فعليه أن يزن أقواله وأفعاله وخلجات قلبه بميزان الشر، وإلا فعلى نفسها تجني براقش. فمن كان له جارا ومن كان له جار كتابي وتوسع معه في المعاملة وفي الزيارة وفي الذهاب والإياب عظم حقه عند الله اتجاهك، ويقول يوم القيامة: يا رب خذ حقي من فلان، فكان جليسي ولم ينبهني إلى الرجس والنجس الذي في قلبي وهو الشرك. هم يشركون بالله، يقولون الله بحاجة لولد والله بحاجة لزوجة، ولذا هذا أمر نجس، هذا نجس في القلب. أن تعتقد أن الله ناقص وأن الله يحتاج لولد، لماذا أنت تحتاج لولد؟ الولد يحفظ اسمك لأنك ستموت، والولد يحفظ رسمك لأنك ستغادر هذه الدنيا. هل الله جل في علاه سبحانه وتعالى عما يقول المشركون؟ هل الله بحاجة للولد؟ معاذ الله، معاذ الله. لذا الله لما ذكر الحياة الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. والنفي السنة والنوم عنه ليس النفي ممدوحا لذاته، وإنما نفى الله السنة والنوم عنه تأكيدا لحياته وقيمومته. قال: لا تأخذه سنة ولا نوم. السنة ليثبت لنا أن الحياة كاملة، ولا نوم ليثبت لنا أن قيمومته سبحانه كاملة تامة. فنفى السنة والنوم من أجل إثبات تمام الحياة وتمام القيومية. فمذهب أهل السنة أن مجرد النفي ليس بمدح، وإذا ورد نفي فإنما يراد بالنفي تمام الإثبات، إنما يراد بالنفي تمام الإثبات. ولذا في الشرع في القرآن لم يرد نفي إلا وقد يسبقه إثبات. شخص باع صوته لمرشح ثم أراد أن يتوب، فماذا عليه وما هي شروط توبته؟ أرجو أن يكون هذا الذي قد باع صوته لم ينجح مرشحه، إذا لم ينجح سهل، أما إذا نجح مصيبة. إذا نجح مصيبة صايب. هذا كما يقول الشاطبي في الاعتصام، قال: رجل ابتدع بدعة فشاعت بين الناس ثم تاب، ماذا يصنع؟ فحتى يقرب الإمام الشاطبي هذه المسألة ماذا يقول؟ يقول: حاله كحال الذي أطلق الرمح على رجل ليقتله فتاب قبل أن يصل الرمح للميت. ماذا يفعل؟ قبل أن يصل الرمح تاب. إيش فائدة التوبة وقد انطلق الرمح، انطلق الرمح منه. لذا إخواني، يعني أخذ المال على الأصوات حرام، حرام في الشرع، حرام في الأخلاق، حرام في المروءات، حرام في القانون. هذا أمر حرام لا يجوز شرعا، وهذا عمل قبيح، أن تسيء لأمتك ولمجتمعك بمجرد يعني دريهمات قليلة. زيف شهادته الإعدادية إلى الثانوية حتى يدخل في الجامعات، حلال أو حرام؟ حرام. لكن السؤال: لو أخذ الشهادة الجامعية فعمل عليها راتبه حلال أم حرام؟ هذا الذي نأتيه. هذا الذي نأتيه لاحقا. أما تزويره حرام، لكن أخذ زيادة التي تترتبت على هذه الشهادة حلال أم حرام، هذا الذي نأتيه لاحقا إن شاء الله. ما حكم دعاء القنوت في الوتر مع رفع اليدين؟ ثبت رفع اليدين عن مجموعة من الصحابة، وأستند ذلك عنهم محمد بن نصر المروزي في كتابه الصلاة. تشيرون إلي أن أقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.